فإنه ينفتح له طريق الهدى. ومعنى كلمة أدمن يعني كرر النظر مرارا حتى أنه صار من المدمنين للتأمل في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام السلف الصالح، فإنه تنزال وتنقشع عنه الغشاوة التي تلبس عليه ما أشكل وتتضح له الرؤية في هذا.
وعرف أن غالب ما يدعمونه برهان هو شبهة، ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوة لا حقيقة لها، أو شبهة مركبة من قياس فاسد، أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية، أو دعوة إجماع لا حقيقة له، أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة.
يقول الإنسان إذا تأمل خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف أن ما يزعمونه براهين أو شبهات أو أدلة، وأن عمدتهم في ذلك هي دعاوى ليس لها حقيقة و شبهات مركبة من أقيسة فاسدة وقضايا لا تصح إلا أن تكون جزئيات ليست كليات، ودعواهم أنها إجماعات دعاوى كاذبة، فإنه يتضح له الأمر وتزول عنه غشاوة أهل الكلام وأهل الفلسفة، لأنهم لم يبنوا على أساس صحيح ولم يعتمدوا على قول وجيه، وإنما كل عمدتهم في هذا توهمات عقلية وقضايا فلسفية بعيدة عن روح ونصوص الكتاب والسنة، والمبني على الباطل باطل، والمبني على الضلال ضلال. فالمنهج الخاطئ من بدايته لا يؤتي نتائج صحيحة، وإنما كل ما يترتب عليه فهو فاسد بسبب فساد المنشأ والمتمسك.
ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة فاولة غريبة عمن لم يعرف اقتلاعهم، أوهمت الغرة ما يهمه السراب في عطشان، ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسنه بالضد، وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد عظيما، وفي قدره أعرف إذا هدي إليه.
يقول ثم إذا كان هذا الأمر مركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم، أوهمت الغرة ما يوهمه السراب للعطشان، يعني الإنسان إذا تأمل كلام هؤلاء المؤولة والمعطلة والمشبهة أو جزم وقطع بأنها أوهام مثل ما يتوهمه الإنسان الذي يسير في البرية فيرى السراب يظنه ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وهؤلاء كلامهم كله بهرجات مبنية على باطل، وإذا فتشها الإنسان لم يجد وراءها إلا الباطل، فبهذا تتضح له الرؤية ويزداد إيمانه ويقينه وعلمه بما جاء بالكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسنه الضد، يعني بضدها تتميز الأشياء. إذا عرفت بطلان مذهب هؤلاء عرفت صحة وصدق ما كان عليه أهل السنة من الالتزام بالكتاب والسنة.
فإذا
يقول وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف إذا هدي إليه. فالإنسان الذي يعرف مناهج أهل الباطل يستطيع أن يرد عليهم ويناقشهم ويفهمهم ويوقفهم عند حدودهم، وبهذا يزداد قوة في إيمانه ووضوحا للصورة عنده في صدق ما يدعيه. وهذا يكون لأهل العلم الذين قد رسخت أقدامهم بالكتاب والسنة، فإنهم يتعرفون على شبه أهل الباطل ويناقشونهم فيها ويردون عليهم ويبينوا زيفهم وضلالهم. أما عوام الناس فإنهم إذا كانت حصيلتهم من التأصيل للعقيدة الصحيحة ضعيف فإنه يخشى عليه من الانخداع بالشبه والشكوك التي يروج لها أهل الباطل.
فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يرفل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته، وإن من لم يرفل فيه فهو في عافية، ومن أنهاه فقد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط فيتوهم بما يتلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه تهويلا.
يقول المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه. قل إن المتوسط من المتكلمين يخشى عليه أنه يزداد ضلالا بسبب أنه قد ينجر لهؤلاء ويصل إلى نهايتهم. وأما الذي لم يدخل مع هؤلاء فإنه أسلم منه. يقول من وصل إلى نهاية كلام هؤلاء فإن عليه أن يتأمل حقائق ما قالوا لأجل أن تبين له زيف أقوالهم، ومن لم يدخل فيها فهو في عافية فليبتعد عنها وليحذرها، ومن أنهاه فقد عرف الغاية فما بقي يخاف من شيء آخر لأنه عرف الشبه كلها، بقي عليه أن يدرك أن هذه الشبه كلها زيف ليس لها أصل في دين الله، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله لأن نفسه متعطشة للحقيقة فيدركها ويدرك زيف ما ادعاه أولئك القوم. وأما المتوسط فإنه يتوهم بما يتلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه وتهويلا، فهؤلاء يعطونه هذه الشبه فيقبل بعضها ويرد بعضها فيكون في مهب الريح، أحيانا ينجذب لهؤلاء وأحيانا ينجذب لهؤلاء، فكحال كثير من أهل التأويل الذين يقولون أحيانا يؤولون الأسماء ويثبتون الصفات، وبعضهم قال نثبت سبعا من الصفات نثبت سبعا ونؤول الباقي، فهذا كله بسبب هذا التردد الذي حصل بسبب الشبهة التي وقعت عليهم فأورثتهم شيئا من الشكوك في هذه المسائل كما هو واقع ومدون في كتبهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الثبات على عقيدة التوحيد في ألوهية الله تعالى وربوبيته وفي أسمائه وصفاته، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا، وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: هناك شخص لا أراه يصلي، يقولون إنه يعبد البقر هندوسي، فهل لي أن أصافحه أو أرد السلام؟ وإذا رأيته في الطريق أن أحمله في السيارة معي؟ نقول: هذا عليك أن تدعوه للإسلام وأن ترغبه في الإسلام بما تراه مفيدا، لكن لا تبدأه بالسلام، وإذا سلم فرد عليه، وإذا رأيته في الطريق وكنت تريد أن تدعوه للإسلام فهذا حسن، وأن ترغبه في الإسلام فهذا أمر مطلوب. يقول: عند صلاة الجنازة يصلي بعض الناس أمام الجنازة عند باب الكعبة والجنازة خلفهم، فهل هذا العمل جائز؟ نقول: لا، ليس بجائز. الذي يصلي مع الإمام يجب عليه أن يكون خلف الإمام إذا كان في جهته، فلا يتقدم الإمام وإنما يكون خلفه، ومن تقدمه فصلاته لا تصح. هذا يسأل يقول: إذا أن إنسان خرج منه، يقول: رجل متزوج إذا جلس على فراش الزوجية يخرج منه المني أو مذي، فهل عليه غسل من ثيابه وهو قبل جماع؟ نقول: إذا كان قد خرج منه مني فهذا يجب عليه الغسل، والمني طاهر وهو من الأذى الذي ينبغي غسله لكنه لا يعتبر نجسا. وأما إذا كان الذي يخرج منه مذي فإن هذا لا يجب الغسل، وإنما ينقض الوضوء، ويجب على الإنسان أن يغسل ذكره وأنثيه. و المذي نجس يجب غسله إذا لوث الثوب أو البدن. يقول: ما حكم الحجز للغير في الصف الأول في الحرم، وهل يجوز التوكيل في هذا الأمر؟ نقول: الحرم لمن سبق، من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. فإذا أن إنسانا أتى إلى الصف الأول وجلس فيه ثم قام ليطوف وعاد إليه فهو أحق به من غيره، أو خرج ليتوضى ويعود فهو أحق به من غيره. أما أن يوكل إنسان يحجز له فهذا لا حق له في الأسبقية. السؤال الثاني مثله. هذا يقول امرأة طافت طواف الوداع وأحست ببلل وأحيانا تجده عرق وأحيانا تجده إفرازات، وكان ذلك يوم 12 من ذي الحجة بعد صلاة العشاء، ولم تبحث في ثيابها إلا بعد صلاة العصر في بلد آخر يوم 13، ووجدت إفرازات ولم تعرف متى خرجت، فهل يبطل طواف الوداع أم ليس عليها شيء؟ نقول لا، ليس عليها شيء، أنها ما دام أنها لم تتأكد أنه كان خارجا من الفرج فإنه الأصل هو الطهارة، فلا تخرج منها إلا بيقين، والأصل أنها تيقنت الطهارة فلا تخرج من هذا اليقين إلا بيقين آخر. النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر وقال إن الشيطان يأتي إلى أسك أحدكم فيمسك شعرة ثم يطلقها فلا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الإفرازات نجسة يجب غسلها، التي تخرج من الفرج يجب غسلها. وأن تدري من أيهما؟ هذا السؤال الذي ورد يظهر لي ما عليه شيء، طواف الصحيح لا ليس مفروض، لا إذا كانت تأكدت. يقول هل تقبيل الحجر الأسود عبادة مستقلة أم هو مرتبط بالطواف؟ لا، نقول هو عبادة مستقلة ويسن أثناء الطواف، هو عبادة مستقلة ويسن أثناء الطواف. نعم يا أخي، ما أسف أرفع صوتك. إذا تيسر للإنسان أن يقبل كل مرة من دون زحام للناس ومضايقة فهذا حسن، وإن لم يتيسر فيشير بيده ويكبر عند كل شوط. هل عادتها أنها تقع منها كثيرا؟ الله يا أخي، هذا أمر صعب، هذا هي التي تقدره، إذا غلب على ظنها أنه ما حصل منها هي إفرازات بعلامات اتضحت لها، إلا هذا يدعو إلى الوسواس، أنه في الغالب هذه الأمور تسبب شيء من الوسواس، والإنسان ليس في حاجة لهذا. إذا وجدها الثياب غلب على ظنها أنها وقعت أثناء الصلاة أو قبلها فتعيد، إذا غلب إذا لم يغلب على ظنها ذلك فلا تعيد. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.